نضيف الكريم من بيروت البرلمان السابق دكتور نزيه منصور. دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله دكتور نزيه. كيف لنا أن نصف المشهد بعد 35 يوما بعد 100 من عدم تحقيق أهداف العدوان، وماذا يريد في المزيد من المجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني؟ تفضل.
يعني الكيان الصهيوني مع الإدارة الأمريكية يبحثان عن مخرج للكيان الصهيوني، لأن لا تكون الهزيمة ساطعة 100%، يبحثون عن تسوية ماء وجه هذا هذا الكيان المؤقت وهذا الكيان المغتصب لفلسطين. من هنا يجب قراءة هذا الحدث، لأن الهزيمة وقعت، وقد قال بالحرف الواحد نتنياهو أنه إذا لم ندخل رفح الآن يراهن على اجتياح رفح، عنه في ذلك يحقق شيئا ما. يعني بعد هذه الاجتياحات وهذا الدمار وهذا القتل وهذه الجرائم التي ارتكبت بحق الإنسانية، بحق الطفولة، بحق المؤسسات الصحية والدينية، كل هذه لم تحقق له شيء. هو الآن يبحث عن مجازر جديدة، وقد بدأ هذه المجازر، ونحن يوميا يحصل عشرات الضحايا القتلى من النساء والأطفال، وهذا الحصار القائم وبحد ذاته جرائم. ما لم يحصله طيلة هذه الفترة 35 يوم بعد المئة لا يمكن له أن يحققه في أي اجتياح يرتكبه الآن. إذن هو يواجه مصير على مستوى الداخل الكيان الصهيوني، ولم يعني يرى في شيء في هذا الكيان ولا في هذه المنطقة ولا في كل هذه الصراعات سوى وجوده وبقائه في السلطة ومستقبله السياسي والوجودي أيضا، يعني وجودي كشخص. أضف إلى أن الكيان أصبح كله بحالة من القلق والخوف، يعني باحث في البحر تحت انقطاع الكهرباء دون أن نعرف من الذي قام بهذا الأمر. انقطاع الكهرباء في مدن كثيرة وبلدات ومستعمرات كثيرة، أضف إلى ذلك هناك حرائق تحصل هنا وهناك. هذا الواقع الصهيوني الذي لم يعش هذه المرحلة منذ وجود الكيان الصهيوني، الحصار أيضا في البحر الأحمر الذي يستهدف البواخر والناقلات الصهيونية وكل من يسير في الاتجاه حتى لو كانت كركات ملاحة بحرية أجنبية، إذن هو لديه معاناة كبيرة. كيف تحل كل هذه الأمور؟ هو يعني يعيش في حالة من القلق، من الخوف، وعدم وجود أي بصيرة أو رؤية مستقبلية لهذا الكيان، خاصة أنه أقر بهذا الهزيمة. حتى أن الإدارة الأمريكية التي هي الراعي الأول والأخير، وهي المحرض، وهي الممول، وهي الدافع، وهي الشريك الأكبر في هذا في هذا العدوان الذي حصل، سواء كانت في اليمن أو في سوريا أو في العراق، حتى في غزة هو الشريك الأول، بل المحرض والدافع والفاعل. يجب قراءة هذا الواقع، لا يمكن له أن يحقق شيء على المستوى السياسي، لأن الهزيمة العسكرية وقعت منذ السابق اليوم الأول لطوفان الأقصى، وهذا الأمر لم يعد خافي على أحد. أيضا المواجهة على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية على مدى هذه الأيام التي مضت 14 ونحن صرنا في الشهر في الشهر الخامس، كل هذه الوقفة تؤكد أن الكيان هو عاز عن تحقيق أي تقدم. هو يعني لم يعد هذه الأسطورة التي كان يعيشها في الماضي، يعيش على أمجاد الماضي، أنه يعني يأخذ مثلا من حرب ما يأخذ من حرب حزيران بحرب حزيران 67 أنه حقق إنجازات على مستوى الأنظمة العربية مجتمعة، وحتى كمان في حرب 73، ولكنه بعد الانتصار والتحرير لجنوب لبنان عام 2025 أيام، وكذلك الأمر حزيمته في العام 2006، وفشل الإرهاب الذي حاولوا أن يقضوا على سوريا كونها هي الرابط ما بين قوى المواجهة، يعني بين محور المقاومة ووحدة ساحاته، كونها تعتبر هي الدولة والنظام السياسي الوحيد المتقدم الداعم للقضية الفلسطينية. أيضا فشل. وبالعكس تعمدت وحدة الساحات بالدم، يعني لم يعد العراقي أصبح المحور واحد يعني يقوم على عقائد وعلى مبادئ ذا طابع ديني ذا طابع إلهي عقائدي، وليس يعني قوميات مختلفة أو شعوب مختلفة تنظر إلى بعضها. لا، هناك وحدة وحدة كاملة، وحدة بالدم بالدين بالأخلاق بكل الله بكل التفاصيل لو دخلنا إليه، وهذا أمر هام جدا ولا يمكن لأحد ما يجمعه الله لا يمكن أن تفرقه شياطين الدنيا.
أكيد، بارك الله بكم. حقيقة دكتور نزيه، ونحن نعيش في اليوم 35 بعد 100 من طوفان الأقصى، الكثير يقول أن قبل هذا التاريخ ليس كما بعده، والكيان الإسرائيلي فقد هيبته، اسمه، أمنه، عسكره، هناك آلاف من القتلى والجرحى، هناك عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من المشردين في داخل الكيان الإسرائيلي، من الذين لم يعد بإمكانهم أن يبقوا لا في الجنوب لا في غلاف غزة ولا في الجانب الشمالي مع الحدود مع لبنان. كل هذه الأحداث بالإضافة إلى مشاكل اقتصادية في البحرين الأحمر والعربي وما يجري من استهداف لحتى السفن المتوجهة نحو الكيان الصهيوني من أي جنسية كانت، وكذلك هزيمته المدوية في الميدان حتى في عمليته البرية، هذه الهزائم مجتمعة ماذا تعني لمستقبل الكيان دكتور نزيه؟
كل ما ذكرت من هذه التفاصيل وهذه الوقائع الثابتة والغير قابلة للتغيير والتبديل، ولكن هي في خطوات متقدمة، يعني خطوات التحرير أصبحت قطعت مسافة كبيرة، يعني أنا عمر هذا الكيان بدأ بالتراجع بدأ بالتقلص، وأن هذا الكيان إلى زوال عاجلا وليس آجلا، وهذا ما يتحدث به معظم الخبراء الصهاينة سواء كان من الإعلاميين أو من العسكريين، هذا الشلل السياسي وهذا العقد النفسي التي يعيشه البعض من حكومة الكيان الصهيوني من الكابينة الذين يحاولون أن يتحدث هيك بأسلوب بتعالي، وهم ضمنيا غير مقتنعين بما يقولون، لأن الساحة الصهيونية ساحة، يعني المجتمع الصهيوني هو يعيش حالة من القلق ويطرح أسئلة كثيرة، لذلك نرى هذه الهجرات المعاكسة من الكيان لأول مرة مثلا على طول الحدود اللبنانية تخلى كل المستوطنات وكل المدن على طول الحدود اللبنانية على طول 105 كيلومتر، هذا ما يحصل بكارث، حيث كان يعتقد الكيان أن لبنان وحتى العاصمة بيروت تحتاج أكثر من فرقة موسيقية، وإذ بهذه تعتبر يعني الجبهة اللبنانية مع فلسطين هي متقدمة وفاعلة ويحسب لها ملايين الحسابات، ومن هنا نرى أن محاولة الضغوطات والتدخلات الأوروبية والأمريكية والزيارات المكثفة للفرنسي والألماني والبريطاني والأمريكي إلى لبنان محاولة التواصل مع قيادة المقاومة بشكل غير مباشر، وهم نتعلم أن يكون مباشر لهم يجدوا مخرجا لوقف هذه الجبهة، لأنهم يعتبرون أن إذا كانت غزة بمساحتها الضيقة وبإمكانياتها المتواضعة والتي تعتبر عن بقعة أرض مسطحة مكشوفة للسماء والأرض والبحر وكل أمر، فكيف بلبنان التي تمتد جبهته من شمال فلسطين حتى طهران حتى اليوم البرازيل، اليوم الرئيس البرازيلي يستدعي السفير الصهيوني ويتم طرده. يعني من هنا يجب قراءة الواقع الآن، لسنا في الماضي ولا يوجد، يعني لا يمكن أن يعول على هذه الأنظمة الخليجية التي هي تعيش تحت العبرة الأمريكية والمظلة الأمريكية، اليوم هي تسوق للهندوس، يعني تخيل أن العالم يتجه نحو الإيمان نحو الإيمان والبعد سقط الإلحاد، وإذ بهم الآن يروجون للفسخ وكل المال كل شيء هو يخالف القيم الدينية والمبادئ الإسلامية، يعني هذا أمر مذهل جدا، فلا يمكن لهذا، واعتبر على الكيان الصهيوني أن التطبيع مع هذه الأنظمة هي قد تسقط بقية القوة الشعبية التي آمنت بالقضية الفلسطينية وتبذل الغالي والنفيس في سبيل تحرير فلسطين، يعني كل المعايير والمقاييس التي مضى عليها 75 سنة اختلف الأمر منذ قيام الثورة الإيرانية التي كان لها الدور الأول بقيادة الإمام الخميني قدس الله سره الشهيد. واستمرار هذه الثورة بقيادة الإمام الخامن أدام الله من هنا يجب قراءة الأحداث. يعني ما في ثورة بالعالم استمرت في هذا النهج في هذا النهج كالثورة الإيرانية الذي حتى تعلم لأن هذا نظام الملف مع الوقت يعني يشيخ ويهرم وبالتالي يلتهي بالسلطة ويتقاسمون المغانم وإذ بهؤلاء يغيرون كل ما هو عليه القائم المجتمع الدولي ومن سلطات ومن حكام وما يشبه ذلك. وجدنا أن هذا الأمر لا هو هي مبادئ هي عقيدة هي ترتبط بالله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن تتغير قيد أنه لا. وهذا الأمر يفاجئ اليوم. لماذا مثلا لماذا لم تشن الحرب على إيران بشكل مباشر؟ تتعم إيران أدراعها تمتد في اليمن وفي لبنان وفي سوريا. يا أخي ما إذا بدي ليش بدي يلحق الذراع؟ خليه يرضعها رمح لمعلم كبير إذا كان هذا الأمر. بين خمرة اليمن تأتي بالولايات المتحدة تأتي بالآلة الحربية الأمريكية إلى البحر الأحمر وهناك يسير إلى تركيعها وأعطائها الدروس في الصراع وفي الحروب. إذا كانت الأذرع هي هكذا فكيف كانت القيادة الكبيرة وإذا كانت الغائب لهذه الأذرع؟
طبعا أشكرك على هذا التوصيف وربما نصيب كبد الحقيقة حينما نتحدث عن إمكانيات المقاومة اليوم بعد كل هذه السنوات عن وحدة الساحات عما قدمته وبإمكانها أن تقدمه لقادم الأيام للقضية الفلسطينية. غزة أدبت هؤلاء، غزة علمت هؤلاء معنى الشجاعة والبطولة والإباء والصبر والتوكل على الله وكثير من الأمور الأخرى التي لم يكونوا ليتعلموها إلا من خلال ما جرى في 7 أكتوبر. حقيقة دكتور اسمح لي أتوقف عند أجواء المفاوضات وإلى أين تسير الأمور. نتنياهو قبل قليل يقول بأنه حتى إن كان هناك اتفاق في تخرج به المفاوضات في قطر أو حتى غير قطر فلن يكون هناك تراجع عن قضية اجتياح رفح. ما الذي يريده الجانب الصهيوني من قضية اجتياح رفح والإصرار عليها حتى إن أخذت الأمور منحا في التفاوض إيجابي؟ تفضل.
دائما العدو منذ بدء العدوان على قطاع غزة هو يتحدث بنفس اللهجة ونفس العبارة. والمؤسف أن يعني من يدير هذه المفاوضات كل من قطر ومصر يعني لديهم بناء علاقات منذ فترة طويلة يعني منذ ثمانينات القرن الماضي أو قبل ذلك يعني قبل أن ينشأ الكيان الصهيوني يمكن كان شركاء مع الذين خططوا لقيام هذا الكيان المغتصب لفلسطين. فهذا يعني هو يعني هو ليس في حالة توازن، لا توازن سياسي ولا توازن قيادي ولا توازن عسكري، يتحدث خارج الوقائع. يعني عليه أن يبني توجهاته وفقا للوقائع على الأرض. شو ماذا يقول الميدان؟ الميدان أفشل الكيان الصهيوني ومعالته العسكرية، خاصة ما بعد 7 تشرين. يعني طيلة هذه الأيام الماضية الذي يذهب بآلياته العسكرية والذي دمر الكثير منها وقتل الكثير من جنوده وأيضا ومن بقي حيا قد عاد مريض نفسيا ويعالج معظم عسكريه بالمصحات النفسية وهم الآن يرفض الكثير منهم يرفض الذهاب لإعادة تأهيلهم. الآن يتحدثون عن إعادة تأهيل القوات العصابات العسكرية الصهيونية ويهددون بذلك لبنان. إذا أنت بدك تجتاح رفح بدك تجتاح رفح ماذا تنتظر؟ لذلك لأنه هو أيضا قياداته العسكرية تعلم أن ما حصل في غزة قد تكون أضعاف مضافة عليه في رفح، خاصة أنه يعني ليس حيستقبلونه بالورود وبالرياحين وترفع الرايات البيضاء. يعني عندما نرى أن ما زالت الصواريخ التي تنطلق من نفذ غزة الذي يعتبر نفسه أن حقق فيها ماذا حقق فيها لم يستطع أن يأسر حتى فليعلن عن أسير من الأسرى أو من تم أسر أي من القيادات الفلسطينية أو من من المقاومين الفلسطينيين من المجاهدين من حماس أو الجهاد أو بقية الفصائل الفلسطينية. يعني على مالك اليوم يقول أنه يعني استطاع تحرير الشيعين أو هما يسميه هو رهان. طيب هو رهان، طيب وين كان؟ تبين هذا، يعني تبين أنه تم شراء بعض الدمهم وتم دفع مال بهذا الأمر، وليس كانوا أيضا مع حماس ولم يكونوا مع أن من الفصائل. كانوا عندما حصل السابع يعني بطوفان الأقصى دخل العسكر وغير العسكر المقاوم وغير المقاوم، وكل فتح على حسابه وأتى بالبعض منهم، يعني ليسوا الجميع كانوا بحوزة حماس ولا بحوزة الجهاد أو أي من الفصائل الأخرى التي شارك هذا له. وقد أعلنت حماس بالحق الوقت أن هي التي خطط وهي التي قامت بها، وفي آخر الرحلة أخبرت الآخرين. هذا الأمر لم يعد خافيا على أحد. فإذا ما حصل هذا في القسم لو، فكيف به إذا لم توجه باتجاه بذلك؟ فليعني تحرير مخصص، فليقول إنه أنا سيطرت على كم مخصص. فإذا هو لم يستطع السيطرة على غزة ولم يحرر أي من هؤلاء، لكن استطاع فعلا أن يقتل المعابر، أن يمنع التموين، أن يمنع التلبس على الطبية، أن يقتل، أما أن يقوم بحقق 1% من الأهداف التي على القضاء على حماس، تحرير الغائم الاتيائي، يعني هؤلاء الهدفين الأساسيين شو حقق منهم لحل 105؟ إذا بال 135 لم يحقق شيء، أبدأ بالدفترز برفع فيد بكرة وبعد بكرة وجمع عشتشح، ماذا يحقق؟ إذن هو لن يحقق شيء مهما بلغ جبهته، لكن فقط هو يزيد من المزيد من الجرائم، المزيد من القتل، ولن يحقق شيء على المستوى السياسي، لأن أي حرب في العالم تحصل دائما تؤخذ بنتائجها السياسية. خلينا نأخذ الحرب العالمية الأولى، يعني عين بسمار والحرب العالمية الثانية على عين هتلر، وهم يكونوا يشتيح والغرفة وكذا واحتلوا باريس، بس كيف كانت النتيجة؟ هذا طبعا هل كسبوا الحرب في النهاية؟ لا أبدا. يعني هذه الاستيحات والقتل في الكثير من الجيوش تستطيع أن تزحف وتعمل وتجتاح وتخطط، ولكن بالنتيجة لا يمكن لها أن تصل، خاصة المحتل دائما نهايته هي الهزيمة. هذا ما حصل في لبنان، هذا ما حصل مع الإرهاب في سوريا، هذا ما حصل مع السلطنة العثمانية على 400 سنة بالعالم.
صحيح.
الإمبراطورية البريطانية التي لم تغب عنها الشمس عينها، الولايات المتحدة في أفغانستان، الولايات المتحدة في فيتنام، في كوريا، يعني كل أحداث التاريخ وكل حروب التي حصلت في العالم كانت نتائج. اليوم فرنسا كانت تحتل نصف أفريقيا، واليوم بدأت الدول التي تتعاقد مع فرنسا تعلن انفصالها عن المنظومة الاقتصادية الفرنسية، ومع انفصالها عن الغرب، يعني بوركينا فاسو اليوم أعلى هناك والنيجر قبلها، وهكذا. إذن هذا العالم الذي نشأ بعد الحرب الباردة، والذي ضم أنه يعني بقيادة الولايات المتحدة أو حد والباقي، يعني من الهيكل يعتبر من الجواري تبع حق الولايات المتحدة الأمريكية من الاتحاد الأوروبي ومخاطره، بدأوا يتراجعون على مستوى العالم.
صحيح.
وليس فقط
صحيح.
يعني صحيح. حتى في الداخل، يعني ماذا حصل بأوكرانيا؟ ماذا جرى بأوكرانيا؟ هذا يعني 9 سنوات على اليمن. هذا كانت
نواميس تاريخية،
يقاتل بنفسه،
والوقائع التاريخية تحدثنا عن ذلك دائما. لا يفهمون حقيقة، يعني هناك بعض من الساسة لا يفهمون هذه الوقائع التاريخية، وأن التاريخ يعيد نفسه، ولا يمكن أن يكون هناك التقبل للمحتل بأي حال من الأحوال. لا، لم يبقى محتل كما تفضلتم بكل الأمثلة التي سقتموها، حقيقة لا يمكن أن يبقى، خصوصا في بلدان العربية والإسلامية التي تحمل العقيدة، تحمل الإرث الكبير، تحمل إرث وتاريخ مليء بمقارعة ومحاربة ومواجهة الاستعمار. وهنا لا نذكر الجزائر بلد المليون شهيد، ولا نريد أن نذكر ما جرى في لبنان أو سوريا، الكل يعلم هذا التاريخ، أو العراق أو اليمن، ولكن هذا المحتل الصهيوني لم يقرأ التاريخ أو لا يريد أن يفهم معنى ما جرى في التاريخ. اليوم يفهمونه الأبطال ومحور المقاومة، هذا الذي يحدث على الأرض الواقع وتأديب هذا العدو في البر والبحر والجو. دكتور نزيه منصور البرلماني السابق من بيروت، لكم منا كل الشكر والتحية والتقدير دكتور، بارك الله بكم.
شكرا لكم.
شكرا جزيلا دكتور.